أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: فاسمع الجواب، إن أبا جهل بالمكاره والعطب يتهددني، ورب العالمين بالنصر والظفر يعدني، وخبر الله أصدق والقبول من الله أحق، لن يضر محمدا من خذله أو يغضب عليه بعد أن ينصره الله تعالى. احنا وصلنا لهالعبارة: فلم يخف ذلك على أحد منهم، ولم يجبه إلا علي بن أبي طالب عليه السلام وحده، قال: نعم بسم الله. فقال الباقون: نحن نحتاج إلى مركوب وآلات ونفقات، فلا يمكننا الخروج إلى هناك وهو مسيرة أيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسائر اليهود: فأنتم ماذا تقولون؟ قال: يا محمد، نحن نريد أن نستقر في بيوتنا، ولا حاجة لنا في مشاهدة ما أنت في ادعائه محيل، يعني مستحيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نصب عليكم في المسير إلى هناك، أخطوا خطوة واحدة فإن الله يطوي الأرض لكم ويوصلكم في الخطوة الثانية إلى هناك. بعض المعجزات حتى اليهود شاهدوها من النبي صلى الله عليه وآله، لكن مع ذلك قال المؤمنون: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، فلنشرف بهذه الآية. وقال الكافرون والمنافقون: سوف نمتحن هذا أعوذ بالله الكذاب لينقطع عذر محمد وتصير دعواه حجة عليه وفاضحة له في كذبه. قال: فخطى القوم خطوة، مع أنهم مرتابين خطوا.
فلم يجيبه إلا علي بن أبي طالب، بعدين يقول: قال المسلمون صدق رسول الله.
نعم، يعني في البداية لم يجيبه إلا أمير المؤمنين، كل تبريد أو تبلد أو تجبن أو تكاسل، لأن بناء أنه هو لابد يذهبون، لأن هي الآن تقريبا بدر على مسافة 150 كيلومتر من ضواحي من مسجد الشجرة. 150 اي 150 بعد راحتي 150 كيلومتر من مسجد الشجرة. فسابقا يعني 150 كيلومتر يعني 24 فرسخ، 24 فرسخ مع جد السير يوم وليلة سابقا. فهي مسافة، فما بعضهم التكاسل بعضهم كذا فلان المجرة. فمن ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: فخط القوم خيبر، تقع تقريبا 170 كيلومتر شمال مدينة. تبوك أكثر من 400 500 400، خيبر ها؟ أي إذا تحسب مع داخل المدينة هكذا صحيح. قال: فخطى القوم خطوة ثم الثانية، فإذا هم عند بئر بدر، فعجبوا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: جعلوا البئر علامة، البئر العلامة، وذرعوا من عندي هكذا ذراعا. فذرعوا، فلما انتهوا إلى آخرة قال: هذا مصرع أبي جهل، يجرحه فلان الأنصاري ويجز عليه عبد الله بن سعود أضعف أصحابي. يعني من جهة البنية ما كان عنده. ثم قال: اذرعوا من البئر من جانب آخر، ثم من جانب آخر، ثم من جانب آخر، كذا وكذا ذراعا وذراعا. وذكر أعداد الأذرع، وذكر أعداد الأذرع مختلفة. هو النبي صلى الله عليه وآله يذكر لهم حتى الأذرع، مسح بالقمر الصناعي مثلا، يعني كامل، والدقة والمنطقة والزاوية الجغرافية. فلما انتهى كل عدد إلى آخره، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا مصرع عتبة، وهذا مصرع شيبة، وذاك مصرع الوليد، وسيقتل فلان وفلان، إلى أن سمى تمام 70 منهم بأسمائهم وأسماء أبائهم، وسيؤسر فلان وفلان، إلى أن ذكر 70 منهم بأسمائهم وأسماء أبائهم وصفاتهم ونسب المنسوبين إلى الآباء منهم، ونسب الموالي منهم إلى مواليهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوقفتم على ما أخبرتكم به؟ قالوا: بلى. قال: إن ذلك من الله حق كائن بعد 28 يوما من اليوم، في اليوم 29 وعدا من الله مفعولا، وقضاء حتما لازما. هذا تمام الخبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المسلمين واليهود، اكتبوا بما سمعتم. لا، ما خلاص، يعني الفقرة كما هي في الخبر هكذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر المسلمين واليهود، اكتبوا ما سمعتم. فقالوا: يا رسول الله، قد سمعنا ووعينا ولا ننسى. فقال رسول الله: الكتاب أفضل وأذكر لكم. وهكذا. فقالوا: يا رسول الله، وأين الدوات والكتب؟ فقال رسول الله: ذلك الملائكة. ثم قال: يا ملائكة ربي، اكتبوا ما سمعتم من هذه القصة في أكتاف، واجعلوا في كم كل واحد منهم كتفا من ذلك. ثم قال: يا معاشر المسلمين، تأملوا أكمامكم وما فيها، واخرجوها واقرؤوها. فتأملوا، فإذا في كم كل واحد منهم صحيفة، قرأها، وإذا فيها ذكر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك، سواء لا يزيد ولا ينقص، ولا يتقدم ولا يتأخر. فقال: أعيدوها في أكمامكم، تكون حجة عليكم وشرفا للمؤمنين منكم، وحجة على أعدائكم. فكانت معهم. فلما كان يوم بدر، اللطيف أنه في يوم بدر في مسير رسول الله الكل كان وجلان، بل ذلك القائل معروف: يا رسول الله، إنها قريش وخيلائها، وما هزمت منذ أن ها؟
وما دلت منذ أن عزت.
أي ما التعبير، مع أن رسول الله أخبر بهذا وأنه قضاء حاكم. أي قام الثاني كذلك، قام كذا، إلى أن قال المقداد، قال: يا رسول الله، امضي ونحن معك، كذا بل مضمون. وكذلك سعد بن معان. هذا هو المطلب، انه العلم بالشيء شيء امر، اذا كان بعد يقين علم لمن امن منهم، والعيان في الميدان امر اخر. ولذلك هذا قضية السؤال بأنه نوم أمير المؤمنين في فراش رسول الله أو غيره، أو في الحروب، لأنه العلم واليقين بحوادث المستقبل أمر ومقام، والابتلاء العملي به أمر آخر. ما أسهل وصف الحق، وما أشد العمل به، أمر العمل به، لأن العمل به عبارة عن تفاعل عملي مع غرائز النفس وجذبات النفس والمجرة. وصف الشيء دائما أسهل من الابتلاء العملي به. الابتلاء العملي به أمر آخر. لذلك هنا، مع أنهم سبحان الله، انظر هذه اللقطات، نعم كلها محذوفة. ذكرت في سيرة رسول الله أن قريش التي أسلم منهم وباسم أنه هاجر مع الرسول، في البخاري وغير البخاري موجود أن قريش كانت تنهى عمن يكتب أحاديث رسول الله في زمن رسول الله. قالوا إن محمد بشر يغضب في الرضا والغضب، فكيف تكتب عنه كل شيء؟ فقال رسول الله إن قريش تنهاني. قال والله ما يخرج من هذا إلا حق. هذا في زمن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي زمن حياة رسول الله الرعي على أساس المتصدر منهم قالوا إن الرجل والعياذ بالله ليهجر أمام رسول الله. شعارهم بعد وفاة رسول الله من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، مع أن هذا من كان الذي يصلي ويصوم لمحمد، وإنما هي محبة النبي. بعد ذلك رفعوا عنوان منع تدوين السيرة أو السنة النبوية، لأن أوتيت بأحد منكم يكتب لا أو جعلنا ظهر كذا أبدا، يعني نفس الشعار نفسه أو معالم أخرى ولم جرى. فهذه أمور حديث النبي فضلا عن سيرته، حديث النبي لم يحفظ، وكانوا يناوئون كتابته في حياته فضلا عن بعد مماته. لذلك هي تقول سلام الله عليه في خطبتها: أتقولون مات محمد؟ الآن حيث مات النبي أمتم دينه؟ فخطب جديد استوسع كذا التعبير، يعني نفس المنهاج كان موجود، منهاج أصلا هو قضية منهاج، ونفس قريش العقلية التي كانت تجابه بها النبي صلى الله عليه وآله هي نفسه. ولا كثير من الأمور دم في سيرة النبي محذوفة فيما دون الآن من التاريخ، يعني لولا تراث أهل البيت عليهم السلام لما علم من الإسلام شيء، كثير حذف مقاطع وأحداث. لما؟ لأنها ترفع بكعب الرسول صلى الله عليه وآله وتدني من كعب قريش، وهذا ما يروق قريش. اللطيف أن التعبير في البخاري وغير البخاري أن قريش تنهاني أن أكتب حديثك يا رسول الله، هي نفس قريش التي كان يقول أي عادتني قريش وكذا كذا.
يعني يبدو لازم قريش أعلام،
يعني بعبارة أخرى إيه من تغلغلوا في الإسلام وكيتوا أو بعد ذلك أسلموا لما جرى ما استجابت ولا تستجيب إيه. فقال أعيدوها في أكمامكم تكون حجة عليكم وشرفا للمؤمنين منكم وحجة على أعدائكم. فكانت معهم. فلما كان يوم بدر جرت الأمور كلها ببدر، ووجدوها كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزيد ولا ينقص. قابلوها في كتبهم فوجدوها كما كتبها الملائكة. انظر أي رصد سير من السيرة التاريخ تذكر هذا المطلب؟ أبدا، ليس إلا تعمية وطمس. فجملة من معاجز النبي، جملة من مواقف النبي استصغرت هونت هلم جرى. تعبير عندها سلام الله عليه في الخطبة استوسع وهنه، يعني أعوذ بالله تجرأ على الاستهانة بقدر الرسول صلى الله عليه وآله كموقعية رسول ورسالة. لا يزيد يترسم الأحداث بشكل دقيق في خطبتها، الأحداث والخطوط والتيارات والمناهج ومنطلقاتها ونهاياتها وكيف كانت، رسم كامل جدا. وطبعا الخطبة لها عدة نسخ بعد واحد يشوفها. لا يزيد ولا ينقص. قابلوها في كتبهم فوجدوها كما كتبها الملائكة لا تزيد ولا تنقص ولا تتقدم ولا تتأخر. أصلا دي الكتب هي كرامة المفروض تحتفظ بها وين يحدث عنها؟ أبدا. ولا كتاب كتبته الملائكة، خب واحد واحد، لا تزيد ولا تنقص ولا تتقدم ولا تتأخر. نظير اليهود الآن، اليهود مع أنهم كانوا في المدينة المنورة، كانوا في خيبر، كانوا في العوالي، كانوا، هل اليهود الآن يذكرون شيئا من ما مر بهم مع رسول الله؟ اليهود الموجودين الآن هم عاصروا النبي ورأوا منه ما رأوا وهزموا منه ما هزموا، وهو لكن لقط صفحة مما قد جرى لا يقرون به. هذا عبرة وآية لنا. هذه فئة من الفئات التي كانت على عهد رسول الله وطمست كل شيء. في فئات أخرى يصفها القرآن، الذين في قلوبهم مرض، المنافقون، المرجفون في المدينة، وغيره وغيره، على نفس المنوال بدرجات مختلفة. ومن كان من أهل البيت ومن كان فدائيا محاميا باذلا مهجته بقي، وتراث الآن كيف يعكس ذاك الحقبة، هي فئات كيف كانت تحكس تلك الحقبة وتأتي بها. لا تزيد ولا تنقص ولا تتقدم ولا تتأخر، فقبل المسلمون ظاهرهم ووكلوا باطنهم إلى خالقهم. احتجاجه صلى الله عليه وآله وسلم على اليهود في جواز نسخ الشرائع وفي غير ذلك. أي نعم،
وسبت الشمس والقمر وأكدت الأرمال وخشعت الجبال ورجعت الرمال إلى رماتها تلك الرمال النازلة القرآن العاجلة أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه بآياته في أفنيتكم نتافا وصراخا وتلاوة وألحانا.
أي فيها بعدين تقولون مات محمد،
في البداية تقولون مات محمد فخط جليل استوسع وهم
أي نعم. أي فهذه عنوان شعار كان مات محمد، يعني بعبارة أخرى إحنا الآن المهم نجونا من مرحلة ونبدأ في فسحة مرحلة جديدة، هذا العنوان الشعار اللي كان عنوان. وإلا النبي مات، شنو مات يعني؟ ما هي مات ذكره، ماتت سنته، ماتت أنواره، ماتت هدايته. نعم. فقبل المسلمين ظاهرهم ووكلوا باطنهم إلى خالقهم. أي فقبل المسلمون ظاهرهم ووكلوا باطنهم إلى خالقهم، سلموا الأمور بمعنى هذا المعنى. لا لا، لأنه لو كان العبارة التي تتلوها غير موجودة لفهم من تلك العبارة فقبل المسلمون ظاهرهم، يعني في الظاهر قبلوا لكن في الباطن لم يقبلوا، بس بقرينة العبارة التي بعدها وكلوا باطنهم إلى خالقهم، المقصود أنه سلموا الأمور على كل باطن، كل أمر بمعنى مآله، ما يقول إليه، ونفس الحدث. لذلك يقال الدنيا الآخرة باطن الدنيا، باطن الدنيا باعتبار المآل، ما ستؤول إليه وستنتهي إليه.
يعني قبل الظاهر الحادثة، قبل الأمور أو الكتب.
فقبل المسلمون ظاهرهم وكلوا باطنهم إلى خالقهم، يعني الحدث حسب ما وقع سلموا به إلى الله تعالى، ومآل الأمور بعد ذلك العواقب. ظاهر الأمر كان ظاهرها ظاهر الأمور، أما ظاهرهم جيد، بس كلمة الضمير هم يرجع إلى منهم، ما الضمير العاقل يرجع. ظاهرهم وكلوا باطنهم إلى خالقهم، يعني عواقب أمورهم بعد ذلك سلموا إلى الله عز وجل. فقبل المسلمون ظاهرهم يعني سلموا الأمر الآن تسليم إلى الله عز وجل، عواقب أمورهم أوكلوها إلى الله عز وجل، اللهم أحسن عواقب أمورنا. هذا تعبير
جارج.
فقبل المسلمون ظاهرهم الآن تسليمهم الحدث حسب الحال، قبلوه وسلموا ورضوا وآمنوا به، أما مآل أمورهم عواقب أمورهم أوكلوها إلى الله، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. للباطن دائما يعبر عن الباطن، مآل كل شيء باطنه ما يؤول إليه، ويسمى باطن لأنه قبل حدوثه خفي، وما حدث يكون مشهود فظهر، وما يؤول خفي فيكون باطن بل اعتبار. ومن ثم ولأنه على ارتباط مع ما حدث فهو باطن لما حدث خفي له، لذلك التأويل أيضا باطن، أحد معاني تأويل ما سيحدث في المستقبل يسمى أيضا باطن ويسمى تأويل بهذا اللحام. وكذلك البرزخ أو الآخرة باطن الدنيا لأنه سيؤول إليها، والآن خفية لا يعلم ما هي كيف هي، وهي على ارتباط مع هذا الذي قد شوهد وظهر، فإذا الآخرة باطن لهذا الظاهر من الدنيا. فقبل المسلمون
قابلوها
قابلوا الكتل الأكتاف التي لديهم، ففي كتبهم فوجدوها كما كتبها الملائكة، قابلوا الأحداث الأذرع كذا فلان. أقصد أنت الآن لو تستقصي كتب السير والتاريخ ما تجد هذا المطلب موجود، تمصل والتعمية الموجودة. موجودة أحرقت، نعم قال هلموا بها ثم أحرقها، ولا أجد أن أحد يجد ذلك إلا وأوجعته كذا. أحاديث النبي فضلا عن سيرة النبي وعن تفاصيل الأحداث وعن أفعال الآخرين، فيقول كيف أنتم تدعون كذا كذا حدث ولم تنقل كتب السيرة والتاريخ؟ أي كتاب كتب وأي كتاب سمح له؟ إذا كان فيتو موجود ومنع موجود وإرهاب فكري موجود وقمع فكري موجود، وأي كتابة وأي أقلام موجودة ومعارضة مخرسة، وفقط الحزب الحاكم هو الموجود، فكيف يعني؟ ما أنا أتعجب. ويجيك لو يجيك واحد يتمظهر بموقف الحيادية وأنه باحث ويغفل هذه الحقائق، أنه منعت الكتابة، منع كل رصد السيار، منع التحدث بذلك، أحسن حبس، أكو عندهم في المصادر الموجودة حتى في كنز العمال ومسند أحمد وغيره، منع الصحابة من الذهاب إلى المدن الأقطار، حبسوا يعني إقامة جبرية في المدينة لئلا ينشروا الحديث فضلا عن السيرة. ومع ذلك يقول لك كيف يعني يمكن، كيف يمكن يعني الغدير كذا، وكيف يمكن وكيف يمكن كيف يمكن كيف يمكن أنتوا ترسموا الأحداث كما هي موجودة الآن، فوين بوقع إعلام يبقى؟ وين منشورات إعلامية تبقى؟ وين مستندات ومدارك تبقى؟ إذا كان يقول في رواية هم يرموها ابن أبي حديث رواها، إحنا ما رويناها للأسف، يجوز رواها أصحابنا بس تلفت فيما تلف من كتبنا الله أعلم. ابن أبي الحديد يروي هذه الرواية في المجلد 20 ظاهرا من شرحه أو غير أو 18، ذكرته في كتاب عدالة الصحابة، أن من يقول الفتوحات ينسبوها تنسبها قريش إلى أمرائها يعني الخلفاء الثلاثة، والحال كلها لي تدبيرها أنا تدبيرها، إلا أنه ذهب الجيل الذي كان يعرف ذلك وأتجيل لا علم لا عهد له بالأمور. شوف رقابة عجيبة إلى أن يتوفون الجيل الأول وتضيع المعلومات كلها والأحداث، واقعا الدين معجز أنه يبقى، مع ذلك بقى كل هذه الأمور، حتى رقابة على الجيل، حتى رقابة على النسل اللي كانوا من أهل المدينة، حتى من خرج منهم موجودة رواية أنه أرسل إليه لمن يقتله في نفس مصادره، سعد بن عبادة وغيره وغيره. فمقصود انه مع كل هالتعتيم وهالتكتيم وهالمجرة ويتوقع انه لماذا الكتب الفلانية ما كتبت، لماذا كذا كذا، اين الحيادية واين الانصاف؟ تاريخ عجيب غريب. احتجاجه مو هو اليهود، كما ذكرت الان اليهود التناظر الاقل مراقب ابدا ما يذكرون قصاصة من الان، ما استبعد عندهم كتب الان كلها مخفية، ما جرى من الاحداث وغيره وغيره وغيره، بس كلها مخفية. احداث اليهود التي جرت مع جدودة النبي صلى الله عليه واله ابدا كتب التاريخ ما تذكرها، لولا رواية اهل البيت اصلا ما موجودة. كم مؤامرة وتواطؤ على قتل أجداد النبي لأجل أن لا يظهر خاتم الأنبياء، ما مذكورة، مؤامرات عديدة وكثيرة كلها مرصودة عند الله عز وجل، لكن الآن ما تكتب. ويأتيك الآن هذا باحث يغفل مثل هذه الظاهرة الحقيقية اللي هي أول وبالذات يجب أن يضعها نصب العيان وفي الحسبان، هي أول ما يغفل عنها ولا يعيرها أيوبا، فكيف يكون هذا باحث علمي؟ أي باحث علمي. اللطيف الآن مستشرقين غربيين مع ما رأوا من تراث نسبة من الحيادية تكون عنده، يقول اختلف المسلمون بعد رسول الله في إمامة علي أو إمامة. الآن يأتي كتاب آخرين أصلا ربما محسوبين عليك بعد، أبدا ما يعني نفسه أو يجرأ أو ما شابه ذلك أن يذكر في بالتالي خلاف، في وقع كذا، في تعدد أنظار ما شابه ذلك. على كل فالأمر عصيب جدا، يعني الإنسان إذا أراد أن يبحث الأمور بواقعية وبشفافية هذه أمور لابد أن يضع، هم اعترفوا بها، يضعها بعين نصب الحسبان فضلا عن أفعال الآخرين. ذكرت أنها أحاديث النبي، أقوال النبي اللي هي كلها تشريع وشرع، سيرة أيضا شرع وتشريع ما دونه، زي أفعال الآخرين وما فعلوا كيف يمكن أن أتوقع أنه ترصد وتذكر؟ هي النجم الأول والأعظم هكذا غيبت كثير من مشاهد حياته، فكيف بالآخرين ما فعلوا وما أدراك بما فعلوا؟ شيء طبيعي، أكثر تغيب وتطمس الأمور سواء من فعل سوء أو من فعل حسن، تطمس كله. لذلك سعد بن عبادة يدري القضية كاملة، يقول إنما أنا تقدمت مو لأجل أن أنا أريدها، إنما هو يعني نية أنه هو مناصر لعلي فعل ما فعل، ولكن ما أحسن التدبير، أساء التدبير كما التعبير موجود في نهج البلاغة. ولكن أي ما كان التكتيك والتدبير لازم يكون بشكل أذكى من هذا، استغل لهذا الطرف، ولو كان يدري الأمور محسوب له حسابات أخرى. احتجاجه صلى الله عليه وآله وسلم على اليهود في جواز نسخ الشرائع وفي غير ذلك. قال أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام: الآن نحن نشاهد في هذا اليوم كم من حقائق تطمس تغيب، تراها أنت أمامك في وضح النهار، الطرف الآخر أبدا. كم هم أنظمتهم وحكامهم استدعت القواعد الأجنبية وتدار من قبلهم، وزاراتهم تدار من قبلهم، أبدا ولا كأنما أي حدث في ذلك. أما يأتيك في الجانب الآخر أنتم كذا، هم اللي استدعوا حاكمهم صدام ولا جلب المنطقة ما جلب، ومع ذلك هذه أمور كلها تغيب وتقلب لك حقائق بطريقة منكوسة. الآن أمام الرأي العين هذا هكذا نشاهد، فكيف بعد القرون السابقة؟ ولا تقرأ بنظرة تحقيقية، بنظرة جنائية، بنظرة بوليسية، بنظرة أمنية، لا، بشامة عفوية سرحية استرسالية. كيف يعني يصير؟ أصلا دائما في الصراع السياسي لابد حينئذ من وضع الأمور دائما محل تساؤل وإثارة، مو محل تسالم. محل تسالم شلون؟ هذا مو صراع سياسي، هذا صار تلاقي أحباب. نعم. قال أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة أمره الله تعالى أن يتوجه نحو بيت المقدس في صلاته ويجعل الكعبة بينه وبينها إذا أمكن. هذا المطلب انظر في التوجه إلى بيت المقدس. أولا نقطة لا بد أذكرها، ما يعرف بأن المسجد الأقصى أول القبلتين، هذا أمر مو صحيح. ليس المسجد الأقصى أول القبلتين، بيت المقدس، وفرق بين بيت المقدس والمسجد الأقصى. بيت المقدس هو المكان له قبة الصخرة، هذا هو الذي هو الآن. مثل أن أقول، يقول قائل أن منى هي القبلة مو البيت الحرام، هو ما يصح. أو يقول قائل أن بئر زمزم هي القبلة، لا هي مو بئر زمزم، الكعبة هي القبلة. فصحيح الآن المسجد المبني في ساحة قبة الصخرة، ولكن ليس هو أول قبلتين، أول قبلتين من هو؟ بيت المقدس، هذا أولا. ثانيا هذا المسجد الأقصى أصلا لم يبنى في زمن رسول الله، إنما بني في عهد الثاني وسمي بهذا التسمية. فالآية الكريمة سبحان الذي أسرى بعبده من ليلا من الحرام إلى المسجد الأقصى، المسجد ما كان مبني، اسم تسمية ما كانت موجودة، ليس من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى. أين المسجد الأقصى الذي تشير إلى الآية؟ في أربع روايات من أهل البيت عليهم السلام، وربما أكثر الآن لو وقفنا عليه، أربع روايات عن الباقر. المسجد الأقصى هو في البيت المعمور، هذا نعم بيت المقدس أسري إلى رسول الله، بس ليس هو الآية ناظرة إليه، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحليل المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم كان مسجد مبني، البيت المقدس موجود طبعا، لابد من عنده، ما كانت تسمية أصلا، ما كانت بس مقصودي ما كانت لا مقصودي أنه هو لا لم توقف، ولا الموجود فيه فقط بيت المقدس، ولا في لسان الرسول أنه هناك مسجد كان صلى في بيت المقدس، مو صلى في المسجد الأقصى. المسجد الأقصى الذي صلى فيه رسول الله لم يكن هناك، وإنما هو في البيت المعمور كما يشير من باب أخذا بتسمية الآية الكريمة. لكن هذا التعبير بأن المسجد الأقصى الموجود حاليا هو أولى القبلتين تحريفي معالم القرآن الكريم. بيت المقدس نعم قبلة، لا مسجد الأقصى. هو المسجد الأقصى ليس في القرآن هو القبلة، قبلة هي بيت المقدس، والمسجد الأقصى هو في البيت المعمور، لأنه هو ماذا؟ هو هذه معالم في التاريخ تغير، مثل غزة
يعني ما تعرف أن يسمى شيء في السماء بمسجد، المسجد إنما يكون على الأرض وجه الأرض.
من قال أن المسجد يكون على وجه الأرض؟
هذا التسنم اللغوي والعرفي، يعني هذا مع متعارف.
فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إذا ما عدم ليس لهم مسجد.
متشرع الإسلام، نتكلم عن محل السجود
يعني. الإسلام غير القرآن، لو مع القرآن زي القرآن يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إذا لهم سجود ومسجد.
مكان
للعبادة. نعم. فالملائكة أيضا يذكر القرآن لهم عبادة، أيضا هم عابدين، بعضهم ساجدون لا يقومون، في الروايات موجود بعد، وبعضهم راكعون لا ينتصبون. إن التعبير في القرآن الكريم أيضا البيت نفسه البيت الحرام، هذه يسمونها استهواءات ولا مو شواهد، بالعكس الشواهد على خلاف ذلك، وهذا من خلال نفس القرآن. أما إذا آمنا بأن الباقر معصوم وهو يقول بذلك، فهو نفس المعصوم يقول بذلك، والروايات تقول بذلك، البناء على حجية كلام المعصوم. هي طبعا نفس الكلام، مع ذلك أقول شواهد الآيات هكذا، مسجد الأقصى ليس المسجد، أين مسجد مسجدية لم يكن يبنى. أقصد هذا التحريف حينئذ في القبلة وفيما شابه ذلك، هذه أمور خطرة جدا على كل، ليس هكذا. وشيء آخر أذكره بعد، نقطة ثالثة أذكرها، لأن أنا ما أنفي ما وقفت، إنما اللي وقفت عليه من روايات المسجد الأقصى هو البيت المعمور. في المسجد الكوفة عندنا روايات هو أعظم من بيت المقدس، وهذه للأسف كثقافة الآن عند المؤمنين ما موجودة. مسجد الكوفة أعظم أجرا وثوابا روايات صحيحة السند من بيت المقدس، بس احنا هاي الروايات ما يعني مو كثقافة منتشرة. شلون؟ طبعا نزل وصلى فيه، هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إسرائه، مسجد الكوفة، كربلاء، مواطن عديدة نزل فيها. اي نعم، وشافه حتى مسجد الشجرة مثلا عين ميقاتا في الإسراء في المعراج. غير هذه أمور صحيح، نزل في بيت المقدس أيضا وصلى فيه، هذه أيضا موجودة، ولكن الكلام أنه في تحديد المعالم، المعلم قضية أن بيت المقدس نعم هذا قبلة، أما المسجد الذي بناه الخليفة الثاني في عهده بعد ذلك بني وبعد ذلك فتح المسلمون، هذا المسجد لم يكن في زمن رسول الله، ولم يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكن قبلة، ولم يكن يسمى مسجد أقصى. فحين نزول سورة الإسراء لا يسمى هذا مسجد أقصى، ولا السورة تسمي بيت المقدس مسجد الأقصى. نفس السورة الإسراء فيها تفريق بين بيت المقدس وبين المسجد الأقصى. زين، فأين المسجد الأقصى هذا الذي يشار به؟ وهذا إذن واضح في البيت المعمور كما في الروايات. نعم. النقطة الثالثة هذه، النقطة الثالثة هي ماذا؟ طبعا النقطة الثالثة أفضلية بعد مسجد الكوفة عندنا على بيت المقدس، فمن ثم ما يستغرب بعد أفضلية كربلاء على بيت الله الحرام في روايات متعددة رواها رئيس الطائفة وزعيم الطائفة في زمانه اللي هو ابن قولويه في كامل الزيارات. نقطة رابعة هذه لم تذكرها كتب السير، فقط في رواية أهل البيت، أنا لا أنفي لكن بحدود ما تتبعت من كتب السير أو غير أو كتبهم لا تذكرها، وهذه نقطة مهمة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يستقبل بيت المقدس في مكة لم يكن هاي موجودة الرواية في الوسائل بعد في باب القبلة، لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة أبدا، بل يستقبلهما معا، أمر بأن يستقبلهما معا في مكة، يعني في الركن اليماني يذهب ويصلي عند الركن اليماني. أي نعم، أي نعم، يجعل الكعبة شمالا فبالتالي يتجه إلى بيت المقدس والمجر، فلم يكن إذن قد أسقط استقبال الكعبة في مكة، وإنما فقط عندما هاجر ذاك التعبير، هذا فقط اللي وجدته في رواياتهم لم أجده، لا أنفي ولكن مقدار ما تتبعت أقول لم أجده بخلاف رواياتنا، ويجعل الكعبة بينه وبينها إذا أمكن، وإذا لم يمكن استقبل بيت المقدس كيف كان، طبعا في خروج عن مكة. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك طول مقامه بها 13 سنة، فلما كان بالمدينة وكان متعبدا باستقبال بيت المقدس استقبله وانحرف عن الكعبة 17 شهرا، يعني تقريبا 1.5 سنة. يعني في السنة الأولى من الهجرة، والسنة الثانية نعم وقع التغيير، أو 16 شهرا، أقل من 1.5 سنة بعد. وجعل قوم من مردة اليهود يقولون والله ما درى محمد صلى الله عليه وآله كيف صلى حتى صار يتوجه إلى قبلتنا ويأخذ في صلاته بهدينا ونسكنا، فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله لما اتصل به عنهم. وكره قبلتهم وأحب الكعبة، هذا ما يدل على أنه هنا عرف أدياني واضح في نهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه غير تابع لبقية الأنبياء. نعم تابع لدين الله، هذا بحث آخر، ولكن ليس تابع لدين يعني لشريعة أو نهج بقية الأنبياء. ومن ثم ما يتداول في كتب الكلام أو في كتب التفسير أو السير أنه صلى الله عليه وآله وسلم في قبل البعثة كان على دين من؟ هذا تعبير غير لائق لرسول الله. هو كان على دين الإسلام وهو دينه، وبقية الأنبياء كانوا على دين رسول الله، يعني صاحب الدين هو هذا. وهذا الأمر تشير له عدة آيات، منها الآية 81 في سورة آل عمران أن بقية الأنبياء إنما حضاهم الله النبوة جميعهم ببركة وباشتراط وبتسليمهم لنبوة سيد الأنبياء، وهذا ما يدلل على رفعة سيد الأنبياء على بقية الأنبياء. سورة الآية 81 في آل عمران، وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما أتيتكم من كتاب. البحث في الآية طويل طبعا الدليل، ولكن إجمالا على كل هذا المطلب. وفي 81 في آل عمران، وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما أتيتكم من كتاب وحكمة أتيتكم، هذا عوض أو طرف التعاقد. طرف الآخر، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، هذا الشرط. لا لا، يعني طرف الشرط التعاقد الآخر. قال أقررتم؟ قالوا أقررنا. قال أقررتم؟ قالوا أقررنا. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، تغليظ يعني، أخذ منهم الإقرار، أخذ منهم التغليظ. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا، أشهدهم فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. تعبير الآية ظهر هنا. فتغليظات 4-5 موجودة في الآية، واللطيف أن في الآية التعبير أن النبي مصدق لما معهم، يوثقهم يعني، ليس يؤمن بهم. أما التعبير منهم لتؤمنن به، وهذا تعبير لا يخفو من ظرائف أن النبي شاهد عليهم فهم بمشهد منه يصدقهم وما شابه ذلك، وأما هم لأن النبي بالنسبة لهم غيب، مو غيب فقط في الزمان، غيب حتى في المقام، وللنبي عيسى عليه السلام يشهد منه. فلتؤمنن به تعبير، ولتنصرنه هم ناصرون وهو منصور، يعني هم تابعون وهو إمام لهم. على كل التعبير ضرائف عديدة فيه. 81 آتيتكم
من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم أخذتم على ذلكم بصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهدين.
وأنا معكم من الشهدين، يعني على وعلى ذلك يعني 5-6 تغليظات موجود في المسألة. وكذلك الآية 56 ظاهرة في النساء، في النساء ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طبعا هاي النكات كلها نلتفت إليها نتنبه إليها في ظهور القرآن ببركات أهل البيت، وإلا لكنا نمر عليها مرور الكرام، مو الكرام يعني، مرور الغافلين المسرعين يسموه كرام الله على تعالى. المقصود هي ما كان في الفاتحة لطيفة، أن من يطع الله ورسوله ببركة طاعة الله ورسوله ينعم على أنعم على النبيين، جميع النبيين النبيين يعني ولاية الله ورسوله، طاعة الله ورسوله، هذه النعمة تشرف بها النبيون. فمن يطع الله ورسوله يكون في درجته، يعني رفيقا معهم، هذا المعنى، أي دلالة على سؤدة رسول الله. إذن قضية سؤدة رسول الله في آيات طبعا عديدة أخرى، قضية أنهم لم يوصف أحد من الرسل بما وصف به النبي رحمة للعالمين أو كتاب مهيمن وغير هالتعابير، كلها تدل على سؤدة رسول الله. سؤدة رسول الله في القرآن، أنا أتعجب ربما بعض يتساءل الآن، يتساءل تساؤل مراد يريد يفحص أخو في كتابات أو ما شابه ذلك، ما أدري شلون، يعني استقصاء معالم القرآن عويص عليه أو كيف، ولا أمور واضحة بين أنه سيد الرسل، هو سيد الرسل في القرآن كله. على أي تقدير، فهذه إذن حقيقة دينية مهمة، وعلى ضوئها يجب تدرس كل معالم الدين ومعالم الشرائع، وأساس أس مهم في الشرائع. في آية راح غابت عن بالي، راحت على بالي، تدل على أن التأدية عن الله للرسل بتوسط الرسول، بس الآن للأسف غابت عن بالي. التأدية للرسل عن الله بتوسط الرسول صلى الله عليه وسلم، أمين الله على وحيه، أي أمين الله على كل وحي الله هو رسول الله. وجبرائيل في المرتبة اللاحقة إسرافيل أو ميكائيل لما جرى، سنة السلاحة غابت عن بالي إن شاء الله أستذكرها. هذه بالنسبة لأمير المؤمنين، بالنسبة لرسول الله دوما هذا النعت موجود، أمين الله على وحيه، كل وحي الله، كل وحي الله وعزائم أمره. نعم، بس على كل إن شاء الله أستحضرها أذكرها لكم. فالمقصود أيما كان، هذا هو الذي كتب ابن عربي الكتاب على ضوءه، هو واقع مأخوذ من ما وجد في روايات أهل البيت والفرق الباطنية الشيعية، أن الأنبياء كانوا يؤدون عن رسول الله عن الله لما سبق، الفاتحة مستقبل ذلك كله. اي نعم، ما يمنع ذلك كله. نعم، هذه ايضا من العبارات التي تدل على ذلك المطلب. والذي ذكره ابن عربي في الواقع هو موجود في روايات القرن الاول والثاني من اهل البيت عليهم السلام، ان بقية الرسل كانوا يؤدون عن رسول الله عن الله. نعم، في رواياتهم ما كتبه فرضا الفيض القدير في المناوي، المناوي في الرواية القدير وغيرها، عندهم الفاتات، لكن كما ذكرت الفاتات روايات أهل البيت. فإذا هذه قاعدة أديانية مهمة وحديثة يجب أن يلتفت عليها، يلتفت لها ويرسم بقية الأبحاث عليها. بقية الكلام إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وعلى الله.